بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية لقائي بأحبتي في هذه البلدة الطيبة المباركة، التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياهم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة نلتقي مع علم من أعلام الإسلام، ونلتقي مع رجل من رجالات السلف، ومع قائد من الشجعان ممن تربى في مدرسة النبوة، تربى في حجر إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أقول لأحبتي إن أمتنا في واقعها المعاصر لتحتاج إلى دراسة حياة سلف الأمة، وإن دراستنا لهذه الحياة تعطينا أموراً متعددة. فكم هي الأمة في حاجة إلى معرفة سير هؤلاء السلف، كيف لا وهي تتعطش إلى المنبع الصافي وإلى المنهج الحق وإلى السيرة الذاتية العجيبة في جميع جوانبها. إن دراستنا لحياة سلف الأمة يعطينا أموراً متعددة ونستفيد منه فوائد جمة. أولها الرجوع إلى المنبع الأصيل الذي أخذ به هؤلاء، فأمتنا لا تنطلق من ذاتيتها، وإنما لها دستور ومنبع تأخذ منه، فإذا أخذت به سعدت في الدنيا وفي الآخرة. إنه منبع الكتاب والسنة، ذاك المنهج أو ذاك المنبع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: إني تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ثم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي. وهنيئاً لمن رجع إلى ذلك المنبع الأصيل، منبع الكتاب والسنة. ثانياً، دراستنا لحياة سلف الأمة يعطينا المنهج الحق الذي تمسك بها هؤلاء. فكم هي المناهج المستوردة في واقع كثير من الناس، وكم هي الأمم التي تتخبط شرقاً وغرباً، فقوم أخذوا الشيوعية منهجاً يريدون النجاة به، وآخرون أخذوا مذاهب باطلة وانحرافات ضالة، والله قد أبقى لنا ذلك المنهج في كتاب الله وسنة رسوله وفي حياة هؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن في حاجة إلى دراسته تلك الدراسة الواقعية العملية، ليس لأجل أن نعرفه فقط، وإنما للمعرفة والعمل. ثالثاً، إن دراستنا لمنهج السلف ولحياة سلفنا يعطينا معرفة التطبيق الحقيقي لهذا الدين في العبادات وفي المعاملات وفي شؤوننا كلها. فكم من الناس يظن أن العبادات ليست إلا في أداء الصلاة فقط والصيام، وتراه يسرف على نفسه في المعاصي والظلمات، ويظن أن العبادة إطارها محصور، وما علم قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لقد كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا بهذا المنهج العجيب، وعند ذلك أصبح مشيهم ورجوعهم في موازين حسناتهم، أصبح قيامهم ونومهم في موازين حسناتهم، أصبح ذهابهم إلى المسجد وذهابهم إلى السوق لقضاء حاجات أهلهم ووالديهم في موازين حسناتهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه؟ ذاك الصحابي الذي كان من أبعد الناس داراً عن المسجد، وجاءه الصحابة الأخيار وقائلين له: لو اتخذت حماراً يقيك حر الرمضة ويقيك الهوام في الليل. قال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أحب أن بيتي عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزاني يوم القيامة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي: إن الله قد كتب له ذلك كله. كتب الله له ذلك كله لأنه ينظر إلى أن التعبد في كل شيء، ذهابه إلى المسجد عبادة، وركوعه وسجوده عبادة، ورجوعه من المسجد إلى منزله عبادة، فهو لا يفهم العبادة بإطارها الضيق. دراستنا لحياة السلف يعطينا ذلك المنهج العجيب في قضية معرفة العبادات والمعاملات والتطبيق الحقيقي لها. منها كذلك دراستنا لحياة السلف يعطينا الميزان الحقيقي الذي يجب أن نزن الناس به، فإن الناس في واقع الحياة يزنون بموازين شتى. في واقع الحياة يزنون بموازين أرضية أخذوها من عند أنفسهم دون أن يكون رصيدها كتاب وسنة. أما سلف الأمة فكانت موازينهم ربانية، موازينهم من ذلك المنبع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تنكح المرأة لأربع، ثم يقول النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. موازينهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة فمر رجل وإذا هو ذو أبهة ومنصب وشرف، قال النبي للصحابة: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا هنيئا له، إن طلب الزواج زوج، وإن شفع في أحد قبلت شفاعته، وإن طلب من أحد مالا أو سأل أحدا أعطاه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل عليه آثار الفقر والفاقة والمسكنة، فقال النبي: ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: مسكين هو يا رسول الله، إن طلب أن يزوج ما زوجه أحد، وإن شفع في أحد ما قبلت شفاعته، وإن سأل لم يعطى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معطيا لذلك المنهج: معطيا لذلك المنهج، إن هذا يعني الأخير خير من ملء الأرض من هذا الأول. وما ذلكم إلا لأن الإيمان والتقوى في قلب ذلك عظيمة جدا. وها هي موازين الإسلام نجدها في حياة سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يعطينا كذلك دراستنا لحياة السلف تعطينا كيف تعامل هؤلاء مع هذه الدنيا التي يعيشون فيها. أهم كحالنا يتنافسون على جمعها شرقا وغربا؟ أهم كحالنا يتنافسون على جمعها حلا وحرمة؟ أهم كحالنا يقتتلون من أجلها؟ أم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم نظروا إلى الدنيا نظرة المرور والعبور، وجعلوها في أيديهم ليست في قلوبهم، وعند ذلك زهدوا فيها وانطلقوا بما آتاهم الله من المال ينفقونه شرقا وغربا رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب، وحرصوا على إبقاء صدقة جارية وعلى إبقاء شيء يستفيدون منه بعد وفاتهم، وكتبوا وصاياهم يعلنون للناس جميعا أن هذه الدنيا ممر وليست مقر، وأنها متاع وسرعان ما تزول، وأنها ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. كيف بحال الناس تقاطع الأخ مع أخيه، وتقاطع القريب مع قريبه، والجار مع جاره من أجل هذه الدنيا؟ عجبا لهؤلاء في منهجهم رحمهم الله ورضي عنهم. دراستنا لحياة السلف يعطينا المنهج التربوي الذي كان نشأ عليه هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف غرس في نفوسهم محبة الله ورسوله، وكيف نشأ في نفوسهم الخوف من عقوبة الله ومن عذابه. هذا المنهج حين ندرسه نجد عجبا في هؤلاء. أحدهم يقول: إن نحري لنحرك فداء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم كحال كثير من الناس، ربما لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أثناء ذكره أو في أثناء التشهد، لم يجد في قلبه من الحب والود لهذا النبي في كل أموره وصغيرها وكبيرها. فنحن إذ نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ نأخذ منهاجه، وإذ نعمل بذلك المنهج، ففي كل أمورنا نتذكر شخصيته، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنركع ونتذكر رسول الله إذ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحج ونذكر رسول الله إذ قال: خذوا عني مناسككم. وننفق ونذكر رسول الله إذ حث على الإنفاق. وعند ذلك توجد في قلوبنا المحبة للنبي والمحبة لله تعالى، والخوف منه والخوف من عقابه. إني أرى عجبا من هؤلاء، كما سيأتينا أن الحسن رحمه الله ورضي عنه كان إذا رؤي كأنه قد مات أعز الناس إليه، خوفا من الله وإجلالا له وتعظيما. وكان إذا ذكر عنده الله فاضت عيناه بالدمع إجلالا وهيبة من الله تعالى. حين ندرس تلك السير نرى عجبا في حياتهم. كذلك نجد دراستنا لحياة السلف تعطينا الجد والعمل في الدنيا في طاعة الله تعالى. إن لنعجب من حال هؤلاء القوم رحمهم الله ورضي عنهم. ربما نقل عن بعضهم أنه يقول: يدخل علي الزمن الفاضل فما عندي من الأعمال ما أستطيع أن أزيده. وما ذلكم إلا لأنه مستمر على تلك العبادة ومستمر على تلك الطاعة، تنافس ليس وقتيا وإنما طيلة دهرهم وحياتهم. أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة: جئت بمالي فقسمته شطرين، قسمته شطرين، ثم كان مالا عظيما، قال: فزورت في نفسي أني سأسبق أبا بكر، وجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جلست وإذا بأبي بكر يأتي بمال عظيم، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قدم ماله تنافس في المرضات والطاعات. عندما نذكر حياة السلف ونجد ذلك التنافس والجد في طاعة الله، في قيام الليل وفي الإنفاق في سبيل الله وفي كثرة قراءة القرآن إلى غيره، تلك القصص تحدي النفوس الضعيفة، تحدوها، تحدو النفوس الضعيفة إلى الاستمرار والمواصلة على العمل الصالح، وتبعث في النفوس جداً ونشاطاً. أهؤلاء يتميزون علينا بعقول أكبر أم بأجساد أكبر؟ نقول: لا، نحن وإياهم سواسية، ولكن لعل في قلوبهم ما ليس في قلوبنا. ومن هنا نحرص على أن نغرس الإيمان في قلوبنا، علنا أن نكون مثل هؤلاء القوم، نحب الصالحين ولسنا منهم، لعلنا أن ندرك بهم أو ننال بهم شفاعة، كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن ألال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وهنيئا لمن أحب هؤلاء القوم وحرص على أن يتأسى بهم. دراستنا لحياة السلف يعطينا كيف كانوا ناصحين لأمتهم ولمجتمعهم، ناصحين للأمة وللمجتمع في أمورهم كلها صغيرها وكبيرها، حيث كان منهجهم الوعظ والإرشاد والنصح والتذكير. كانت مناهجهم محبة الأمة وإنقاذها من النار، فمتى رأوا عليها خطأً أو معصية نصحوا من قلب صادق، لم يقصدوا فضيحة ولا تشهيرا، وإنما قصدوا ما أمر الله أمرهم الله به: من رأى منكم منكرا فليغيره، ثم دلوا الناس على خير ما يعلمون، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان حقا على الله أنه ما بعث نبيا إلا دل أمته على خير ما يعلمه وحذرها من شر ما يعلمه. وهكذا كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، نصح ودلالة وإرشاد، ليس بأفعالهم وإنما بأفعالهم وأقوالهم وبقلوبهم، يريدون أن ينقذوا الناس من الظلم، يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وينقذوهم من النار إلى الجنة، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كم لهذه السير أثر عظيم على من يسمعها حين يسمع ربما بعضهم تذرف عيناه بالدمع شوقا لحياة هؤلاء ومشاهدة ما كانوا عليه. لقد كان كثير من السلف حين يذكر عندهم هؤلاء يذكر عندهم أبو بكر وعمر وغيرهم يبكون شوقا إليهم ومحبة لهم، وما ذلكم إلا أنه بهذا الحب ترتفع منازلهم عند الله ويكون لذلك أثرا عظيما عليهم. دراستنا لحياة السلف كذلك تربطنا بذلك المجد العريق الذي سطره هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم بأقوالهم وأفعالهم ودمائهم وعباداتهم، سطروه بكل سلوك يعملونه في هذه الحياة الدنيا. فمن ينسى أولئك السلف إلا من كان غافلا عن حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعل دراستنا كذلك لحياة السلف يعطينا كيف كانوا يتعاملون مع الفتن والمصائب التي تحل به أو تحل بمجتمعاتهم. لهم منهج فريد، كتاب وسنة وسير على ما كان عليه هؤلاء السلف. إننا إذ نرجع إلى حياة السلف نرى عجبا منهم ونرى ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من الثبات زمان الفتن ومن الحرص على كثرة العبادة والاستقامة على دين الله ومن كثرة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تمر الفتن عليهم ولا ينحرف أحدهم ثبات على المبدأ وما كانوا عليه، لأنهم يريدون التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دراستنا كذلك لحياة السلف تعطينا كيف كان هؤلاء يأخذون القرآن على أنه سلوك عملي، وكانوا يترجمونه بأفعالهم قبل أن يتكلموا ويتلونه. كيف لا ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه ما زادت إلا أن قالت كان خلقه القرآن. ولأنهم كان همهم ليس تحسين الصوت وليس للبحث كما يحرص كثير من الناس، يدخل المكتبة فيجد أحسن طبعة فيأخذ كأنه يريد التزين والتجمل به، ولا أنهم يعلقونه في مجالسهم ولا أنهم يعلقونه المصحف على سياراتهم، بل كان المصحف في قلوبهم وعقولهم يتلونه آلاء الليل وأطراف النهار يشعرون بثمرته العملية في حياتهم. فإذا تلوه ازدادتهم إيمانا آياته، وإذا تلوه اقشعرت جلودهم، وإذا تلوه ذرفت أعينهم بالدمع شوقا إلى الله تعالى. ليس كحال بعض من الناس يظن بأن القرآن أنزل ليصبح يقرأ في المآتم وعند الموتى، وكأن القرآن أنزل لهؤلاء ولم ينزل ليصبح سلوكا عمليا يستفيد منه هؤلاء في حياتهم. إن رجوعنا لحياة السلف يعطينا المنهج الحق في الدعوة إلى الله على بصيرة من كتاب وسنة. وعجبا لما كان عليه هؤلاء السلف، هؤلاء السلف إذ كانوا يدعون إنما يدعون على ضوء منهاج عظيم، لم يبحثوا عن مناهج شرقا وغربا، ولم يبحثوا إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا على الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم ما زاد أن قال كلها في النار إلا واحدة. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم من تكون تلك؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا كانت دعوتهم منطلقة من كتاب وسنة ومما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. لقد كان للحسن أمورا عجيبة في حاله رحمه الله تعالى، إذ ربطنا قبل أن ندخل في ترجمته ربطنا بمنهج ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نريد أن نأخذ من حياته سلوكا عمليا، وهو يربطنا كذلك ويربط من كان في عصره بمن كان قبله. لذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري مخاطبا التابعين رحمهم الله ورضي عنهم منبها لهم ودالا وناصحا: إنكم لتعملون أعمالا تظنونها في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات والمهلكات، نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات والمهلكات. عجبا لأنس إذ يخاطب التابعين وفيهم ما فيهم من الخير والصلاح والإيمان والتقوى. ونجد أنه يقول لنا الحسن مبينا ما ينبغي لنا جميعا، يقول: إن المسلم مرآة أخيه، المسلم يبصره بعيبه، يعني يبصر أخاه بعيبه ويغفر له ذنبه، فقد كان من قبلكم من السلف الصالح. يلقى الرجل الرجل فيقول: يا أخي، ما كل ذنوب أبصر ولا كل عيوب أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني، وإذا رأيت شرا فانهني. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا مساوينا، وكان أحدهم يقبل موعظة أخيه فينتفع بها. ومن هنا إذا نصحك أخاك ثم دلك على خير فاعرف بأنه يحبك، ووالله لا ينصحك إلا محب. إن بعضا من الناس لو جاءه أخ له فنصحه بكلمة تضايقت نفسه وتكدر خاطره ظنا منه بأنه يبحث عن عيوبه وسقطاته، وما علم ذلك المسكين أنه إنما قصد نفعه ودلالته على الخير. وقد ذكر لنا رحمه الله تعالى بربطنا بحياة السلف، كان يقول: روي أن رجلاً قال لأم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها: إني لأجد في قلبي داءً لا أجد له دواء، أجد قسوةً شديدة وأملاً بعيداً وعجباً، وكأن هذا الرجل يحكي واقعنا. كم نقول نسمع من الآيات وما تدري في العيون بالدمع، وكم نحمل من الجنائز على أكتافنا ونواريها تحت التراب وما تتحرك القلوب، بل بعض من الناس تراه في المقبرة يسلم على قريبه وعزيزه، ابتسامته عريضة ويضحك ويستأنس، وربما بعضهم يستعزم بعضهم لبعض لأكل وطعام، ويخبره بأمور دنيا ومتاع في موضع قال النبي فيه: كفى بالموت واعظا. ولما قال لأم الدرداء هذا الكلام: إني لأجد في قلبي داء لا أجد له دواء، أجد قسوة شديدة وأملا بعيدا، قالت له: اطلع في القبور واحضر الجنائز وشاهد الموتى فعساك أن تكفى. لكن عجبا لنا، هذا العلاج ربما نستخدمه فما نجد له أثرا، وهذا يدل على أن الناس في حاجة إلى أن يأخذوا بما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ويقول لنا الحسن البصري رابطا لنا بحياة السلف: وقيل خرج الحسن يوما على أصحابه وهم مجتمعون فقال: والله لو أن رجلا منكم أدرك من أدركت من القرون الأولى، يقصد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما سيأتينا أنه شاهد عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، فيقول: والله لو أن رجلا منكم أدرك ما أدركت من القرون الأولى ورأى من رأيت من السلف الصالح لأصبح مهموماً وأمسى مغموماً، وعلم أن المجد منكم كاللاعب والمجتهد كالتارك، ولو كنت راضياً عن نفسي لوعظتكم، ولكن الله يعلم أني غير راض عنها، ولذا أبغضتها، يعني أبغضت نفسي ولم أتأس بكم. هذا يدلنا على ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من الوعظ والتوجيه. ثم يقول كذلك: روى سلمة بن عامر قال: صلينا الجمعة مع الحسن البصري رحمه الله، فلما انصرف اكتنفنا حوله، يعني التففنا حوله، فبكى بكاء شديدا الحسن رحمه الله، فقلنا له: ما بالك رحمك الله، وقد بشرت في منامك بالجنة؟ فازداد بكاؤه رحمه الله ورضي عنه، قال: وكيف لا أبكي، ولو دخل علينا من باب هذا المسجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف غير قبلتنا هذه، يعني لما نظر أما كان العبادة والصلاح والاستقامة التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هيهات هيهات، أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر، وإيمان بلا يقين، ما لي أرى رجالا ولا عقولا، وأسمع حسيسا ولا أرى رحالا ولا أنيسا. دخل القوم والله ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا. إنما دين أحدكم لعقة على لسانه، إذا سئل: أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال: نعم. كذب: وما لك يوم الدين، وما ذلكم إلا لأن عمله يخالف ما كانت عليه من الإيمان بيوم الحساب. وإلا فإن المستعد ليوم الحساب تجده يحاسب نفسه في كل صغير وكبير، ويتذكر ويخشى على أعماله أقُبِلَت منه أم لم تُقبَل. ربما تُردُّ عليك أعمالُك فما يُقبَلُ منها شيء. وليت شعري مضى رمضان فما ندري من المقبول حتى نهنيه، ومضى رمضان وليت شعري من المردود حتى نعزيه، لعلنا أن نستعتب ثم نوجه النفس إلى الخير والصلاح والإيمان والتقوى. ويقول الحسن: هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول فالأول حتى لحقوا بالله عز وجل. وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما غير بكم لما غيرتم، وإنما غير بكم لما غيرتم. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ونعوذ بالله أن نكون ممن غيروا، ونسأل الله أن يعيننا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أخذنا دروسا من حياة من رجوعنا لسلف الأمة وحياتهم، نعرج سريعا على ترجمة الحسن رحمه الله تعالى ترجمة سريعة، ثم نذكر نبذا من مواقفهم. هذا الحسد هو الحسن ابن أبي الحسن ابن يسار الملقب بالبصري، وكنيته أبو سعيد رحمه الله تعالى، وكان مولى والده يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري، واسم أمه خيرة كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تزوج بها يسار في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فولدت الحسن لسنتين بقيت من خلافة عمر رضي الله عنه. قيل إن الحسن البصري نشأ في بيت أم سلمة، وكانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وربما خرجت الأم وهو طفل صغير لقضاء حاجات لأم سلمة، قالوا فيبكي، فتأخذه أم سلمة فتلقمه ثديها تسكيتاً له، قالوا فربما در ثدي أم سلمة، ولذا ذكر في ترجمته أنه يسمى رضيع الأنبياء. ولما ولد انطلق به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فدعا له عمر: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان من أفقه الناس رضي الله عنه وأرضاه، وحضر الجمعة مع عثمان، وسمع عثمان بن عفان وهو يخطب، ورأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه عددا من الصحابة، وقصة رضاعه من أم سلمة ذكرها الذهبي الإمام الذهبي في ترجمته، والإمام كذلك ابن سعد في طبقاته. له بعض من الصفات رحمه الله تعالى، كان من صفاته كان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونة عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، وكان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان المعروفين. قال أبو بردة: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن البصري، وكان إذا رؤي يهابه الناس من ضخامة عظامه وكراديسه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من ترجمته رحمه الله تعالى وله أخلاق عجيبة، كان من ترجمته في أخلاقه: كان الحسن يجيء إلى حطان الرقاشي، قال: فما رأيت شابا قط أحسن وجها منه. وذكر في كذلك أنه إذا نظر إليه كان أجمل أهل البصرة، وذكروا أنه يمشي مرة على دابته فسقط فدق أنفه رضي الله عنه، وحدث به نوع من التغير. وكان من شجاعته أنه ما من غزوة إلا سارع في الذهاب بها، وكان كاتبا لأمير خراسان، وكان يتقدم مع المهلب إذا قاتل المشركين، وكان يغزو ويفتي بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان المرجع إليه في العلم وفي الورع وفي الزهد. بالنسبة لقضية ألبسته فكان زاهدا، لم يكن متكثرا من أمور الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك إذا طعامه كان من أحسن الطعام وكان من أكرم الناس، فما جاء أحد ووفد إليه إلا قدم له ميسور طعامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولما كبرت سنه كان فيه شيب وكان يخضب بالصفرة، ولذلك يقول أبو هلال: رأيت الحسن يغير بالصفرة، يعني يصبغ، وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. توفي الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكانت وفاته أمرا عجيبا في البصرة، وبكى عليه خلق عظيم، ولذلك يقول يونس: لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع ويكرر: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي، قد أغممتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بأعظم منها، هي نفسي وهي أغلى شيء، وإني أصاب بها. ثم يروى في ترجمته، الله أعلم بها، لكن ذكرها أهل السير، أنه أغفى إغفاءة وأغمي عليه ثم أفاق، فقال لهم: لقد نبهتموني، فإني رأيت جنات عدن ورأيت مقاما كريما فيها. ورحمه الله تعالى توفي وقد ترك لنا شيئا من سيرته، شيئا عظيما نستفيد منه في واقع حياتنا. الكلام على ترجمة الحسد تطول بنا، وفيها من الجوانب العجيبة العظيمة التي تجعل المسلم يستفيد منها في واقع حياته. لقد كان الحسن يعطي الأمة قطعا للأمل في الطموحات في هذه الدنيا. وإني أقول لأحبتي: كم نسبح في الأماني، يتوظف أحدنا ثم يقول: بعد سنتين أسابق على الوظيفة، وبعد أربع أرقى، وآمال نسبح بها. لكن الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه، وصاياه ونصائحه كانت حول قضية الأمل لقطعه حتى لا يستمر. كان يقول: ابن آدم، لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، إنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم، ووالله لا ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زمرتهم، وإنهم لحصب جهنم هم لها واردون. والسبب لأنهم يسبحون في أباب الأماني. ولكن من أحب الله ورسوله فإن الواجب عليه أن يسير على المنهاج كتاب وسنة، ومن أحب الصحابة فليتأسى بهم، ومن أحب السلف فليسر عليهم، ولا يكون الإنسان يسبح في آمال ربما لا تنتهي. ثم يقول الحسن رحمه الله ناهيا لنا عن قضية التسويف: يا أيها الناس، إياكم والتسويف، فإني سمعت بعض الصالحين يقول: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، ولو سئل الإنسان: أتتمنى أن تموت؟ قال: لا، أمهلوني لعلي أن أتوب. ثم يقول: ثم لا نتوب حتى نموت، فإذا جاء الأجل قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن هيهات هيهات أن يعمل الإنسان شيئا. وإني أقول لكل واحد منا: إياك أن تسبح في آمال ربما لا تحققها، ووالله كل الناس يموت ومعه الأمل يسبح به، وما من إنسان حمل على الأكتاف وأودع القبر وقال: إني أريد الموت، فأماني قد انقطعت. ولكن هنيئا لمن كانت آماله بطاعة الله والاستقامة على دينه والالتزام بشرعه. ونعوذ بالله أن تكون آمالنا دنيوية سرعان ما تزول، بل نسأله أن تكون أماني خير نستفيد منها دنيا وآخرة. وكان من منهج رحمه الله تعالى كان يحرص على الوعظ والتوجيه، ولهذا سبحان الله سمعه كثير، سمع وعظ الحسن عدد من السلف، ثم يقول: إن هذا ليأخذ من مشكات النبوة. يعني أن الحسن مواعظه كلمات قصيرة ولكنها تقع في القلوب وتؤثر على النفوس، وما ذلكم إلا لما تميز به رحمه الله من العلم والعبادة والصلاح والاستقامة. وكان دائما يزري على نفسه ولا يحب البروز والظهور رحمه الله. ثم يقول، كان يقول له: أيها الناس، إني أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم، وإني لكثير الإسراف على نفسي، غير محكم لها ولا حامل على الواجب في طاعة ربها، ثم يقول لنا كالواعظ لنا والموجه: ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام نفسه، قال: لعدم الواعظون وانتهوا، وما بقي واعظ، وقل المذكرون، ولما وجد من يدعو إلى الله عز وجل ويرغب في طاعته وينهى عن معصيته رحمه الله. ولكن في اجتماع أهل البصائر بعضهم مع بعض، ومذاكرة المؤمنين بعضهم مع بعض، حياة للقلوب، وادكار من الغفلة، وأمان من النسيان. وصدق في كلامه: إن كثيرا من الناس ربما لو قلت له لماذا لم تنصح هذا الفلان إلى خير، إلى الحرص على تكبيرة الإحرام، إلى المواظبة على صلاة الفجر، إلى صلاة الجماعة، ربما يقول: أنا بعض الأيام قد تفوتني، فلذلك أخشى أن أكون كما قال الله: لم تقولون ما لا تفعلون. ولذلك الحسن يقول: لو كنا لا نعظ الناس إلا بكل شيء عملناه لما وجد واعظ. ولكن إلزم الوعظ والتوجيه، فيوما من الأيام تكون أنت واعظا لنفسك، وأنت المسارع لكل خير والدال للناس على كل خير. ثم من إزرائه على نفسه لما قيل للحسن: كيف أصبحت؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: والله ما من كسرت به سفينة في لجج البحر بأعظم مني مصيبة. والإنسان إذا انكسرت به السفينة في لجة البحر فما يدري أينجو أم يغرق أم تأكله الأسماك، ما يدري ما حاله. قيل له: ولماذا يا أيها الحسن؟ قال: لأني من ذنوبي على يقين. فإذا كان الحسن يتذكر ذنوبه ويخاف من مغبتها، أفلا نكون نحن أولى بأن نتذكر تلك الذنوب؟ ثم يقول: ومن طاعتي وقبول عملي على وجل، فلا أدري والله أقبلت أعمالي أم لم تقبل. فإذا كانت هذه مقالة الحسن لا يدري أقبل عمله أم لم يقبل، فنحن من باب أولى. ثم قال: لا أدري هذه الأعمال أقبلت مني أم ضرب بها وجهي. فقيل له: فأنت تقول ذلك يا أبا سعيد رحمك الله؟ قال: عجبا لقوم ازدروا أنفسهم، يعني أنهم يحكي حياة السلف وما ذكر الله في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني أنهم يزرون على أعمالهم ولا ينظرون. ولذلك لما قيل له هذا الكلام قال: وما الذي يؤمنني أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نظر إلي وأنا على بعض هنات نظرة فمقتني، فأغلق عني باب التوبة، وحال بيني وبين مغفرة الذنوب والسيئات، فأنا أعمل في غير معتمل، وأعوذ بالله أن أكون من هؤلاء القوم. هكذا كان سلف الأمة في نظرهم إلى نفوسهم. وإني أقول لأحبتي: عجباً لحال السلف، إذ يذنبون الذنب فما ينسونه، بل إنهم ليستشعرونه دائماً أمام أعينهم، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن إذ يذنب الذنب يكون كالجبل فوق رأسه ما يدري متى يسقط عليه، وإن المنافق إذ يذنب الذنب كذباب وقع على أنف أحدكم ثم قال به هكذا. كثير من الناس لو سئل: ما حالك وحال الذنوب؟ قال: الحمد لله تبت فانتهت، وكأنها غفرت 100%. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس هنا في هذا الموضع في مدارج السالكين في منزلة التوبة، قال: ينبغي للمسلم أن يتهم توبته، لأن ذنبه يقيني لا محالة، وتوبته ظنية فما يدري أقبلت منه أم لم تقبل، أغفر ذنبه أم لم يغفر، أأقيلت عثرته أم لا، أمحيت زلته أم لا، ما ندري. ولكن يبقى الإنسان يؤمل عند ربه الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يدل ويرحم سبحانه وتعالى عباده ويلزمهم صراطه المستقيم. أمر عظيم لا بد أن نستذكره في حياة الحسن، ألا وهو قيام الليل. لعلنا ودعنا رمضان بما فيه من القيام، ونسأل الله بأسمائه الحسنى أن نكون جميعاً ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً وقامه إيماناً واحتساباً فغفرت ذنوبه. لقد كانت ليالي رمضان ليالي حية ملئت بالذكر والقراءة والتسبيح والتهليل، ازداد الإنسان قلبه إيماناً وصلاحاً وتقوى. أفينتهي القيام بانتهاء رمضان؟ ليس هذا ديدن السلف. كان رحمه الله يقول: ما رأيت شيئاً أشد من العبادة علي من صلاة في جوف الليل. وإنها لمن أفعال المتقين، إنها لمن أفعال المتقين رحمه الله. ولذلك يقول بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة في قيام الليل فاستراحت 20 سنة. بعضنا يجاهد نفسه يوماً ويومين وأسبوعاً وأسبوعين ثم يقول: أنا لا أستطيع أن أقوم قبل الفجر فلأوتر قبل أن أنام أو لأوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. إن النفس تحتاج إلى شيء من القوة والقهر، فإذا لم تعود فما أسرع أن تشرد وما أسرع أن تتفلت على الإنسان. وسبحان الله، الحسن إذ يرى الأحداث له مواقف لطيفة. رأى الحسن مرة وهو في السوق لغطاً، وكان لعله رآهم بعد الظهر، ثم قال رائياً لهم عاجباً: أما يقيل هؤلاء؟ أما ينومون عند الظهر؟ والله ما أظن ليل هؤلاء إلا ليل سوء، فإنهم سينامون الليل كله فما يقومون لله شيئاً منه. وقال شاب للحسن البصري، وهنيئاً لمن اتعظ ومن وجه بمنهج السلف رحمهم الله: إن الإنسان إذا حدث عنده مشكلة فلينطلق إلى العلماء ليدلوه على إصلاح هذه المشاكل التي تحدث له، سواء كانت خاصة به أو عامة. جاء شاب للحسن البصري قائلا له: يا أبا سعيد، قد أعياني قيام الليل فما أستطيع. قال له: لعله قيدتك ذنوبك وخطاياك، أترك المعاصي فإنه سيعينك الله على قيام الليل. وجلس معاوية بن قرة والحسن وجماعة يتساءلون، فسأل بعضهم بعضا: أي العبادة أشد؟ فقال قائل منهم: الجهاد في سبيل الله، وقال قائل منهم: الصلاة، وقال آخر: الزكاة، وقال آخر: الصيام. قالوا: أنت أيها الحسن ماذا تقول؟ قال: أشد شيء صلاة في جوف الليل، هي أشد شيء. إن الجهاد مدته يسيرة، وسرعان ليس طول حياتك جهاد، ولكن قيام الليل له أثر يحتاج إلى كل يوم أن تجاهد النفس. ذكر رحمه الله أنه رأى قوما في وقت القائلة فقال: ما لهؤلاء لا يقيلون؟ إني لا أحسب أن هؤلاء ليلهم ليل سوء. كان حسن البصري يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وعلى صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وهذا هو المعنى الحق. بعض من الناس إذا رأيته لا يصلي ولا يصوم ثم تقول له: عندك ذنوب، ربما يغضب عليك أشد الغضب. ونجد أن الحسن رحمه الله تعالى يقول: منع البر النوم، ومن خاف الفوات أدلج. وقيل له: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا بني أو يا ابن أخي، استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء، وسل ربك أن يغفر لك، سل ربك أن يغفر لك. وكان يقول رحمه الله: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. إذا كنت معتادا قيام الليل ثم وجدت يوما أو يومين أنك لم تستطع، ففتش عن ذنوبك خلال هذا الأسبوع، ستجد أنه ربما أذنبت ذنبا، إما غيبة أو نميمة أو نظر إلى محرم أو غيره. فاحرص على البعد عن الذنوب ليعينك الله سبحانه وتعالى على قيام الليل. ثم قال له رجل يوما: يا أبا سعيد، ما بال المجتهدين في قيام الليل من أحسن الناس وجوها؟ من أحسن الناس وجوها. قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، فهو يبدو على وجوههم واضحا يراه الناس. هذه ميزة لأصحاب قيام الليل رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ولهذا كان السلف من أحرص الناس على هذا القيام وبالتمسك به والعمل به، وهنيئاً لمن استمر على طاعة الله تعالى. ونعوذ بالله أن نكون من المنقطعين عن قيام الليل وعن الاستمرار عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل سفراً ولا حضراً استمراراً منه على هذا القيام. كان رحمه الله تعالى حريصاً على تذكير الناس بقضية الموت. إن بعضاً من الناس إذا ذكر عنده الموت تضايق، وربما فر من المجلس وتضايقت نفسه من ذكر الموت، وما علم المسكين أنه يوماً من الدهر سيُحمل، رضي أم أبى. وهنيئاً لمن اتعظ بالموت. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالموت واعظاً، يعني من لم يعظه الموت فما يدرى ما الذي سيعظه. وكم نحمل ما بين الأيام على الأكتاف أحبة وأعزة ومن أهل الإيمان والصلاح والتقوى، فما ندري والله من يتبعهم بعد. أنسارع نحن أم غيرنا إلى هذا الانتقال من هذه الحياة الدنيا؟ قيل صلى الحسن رحمه الله على جنازة ثم مشى إلى القبر ثم قال: يا لها موعظة وعظ بها الله عباده. لو وافقت قلبا حيا، ولكن لا حياة للقلوب. أيها الناس، إن الموت فضح الدنيا فلم يدع لذو لب فيها بعده فرحا، فرحم الله من أخذ منها يعني من الدنيا قوتا يعني شيئا يسيرا، وترك الفضل ليوم فاته ليوم فاقته وفقره. فكأن الموت قد نزل وانقطع العمل، فرحم الله لبيبا قصر أمله وراقب أجل. ولهذا يقول العلماء: إن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. فلو جئت لأصحاب الأموال والقصور ثم قلت له إن الموت سيأتيك، والله لم ينظر إلى ماله شيئا إلا يسيرا. وإذا جئت لفقير ربما لا يأكل شيئا وقد بات يومين أو ثلاثة جائعا، ثم ذكرت عنده الموت، حمد الله على ما هو عليه، لأن الانتقال إلى الحياة الدنيا الأخروية تضعف في النفوس قضية ما يعيشه الناس ويقعون فيه. نجد عجبا من الحسن رحمه الله مع كتاب الله تعالى، كان يقول ومن مواعظه في الكتاب: إن الرجل إذا طلب القرآن والعلم لله عز وجل لم يلبث أن يرى ذلك في خشوعه وفي زهده وفي حلمه وفي تواضعه، لأن القرآن يؤثر على القلوب. والله إذ أنزل كتابه لم ينزله لأجل التلاوة فقط، إنما أنزله لنترجم ذلك سلوكاً عملياً. وكان يقول رحم الله امرأً خلا بكتاب الله عز وجل وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد الله وسأله المزيد، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. أقول لأحبتي: كم نسمع من الآيات ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي، ومع ذلك يجرأ الإنسان على المخالفة وكأنه ما عمل شيئا. ثم يقول رحمه الله: أيها الناس، إن هذا القرآن شفاء للمؤمنين وإمام للمتقين، فمن اهتدى به هدي، ومن صرف عنه شقي شقى وابتلي، يعني ابتلي في الدنيا. ثم يقول: إن من شر الناس أقواما قرأوا القرآن لا يعملون بسنته ولا يتبعون طريقة لطريقته، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كم من إنسان يتلو من الآيات ألا لعنة الله على الظالمين، ومع ذلك هو من الظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كما في صحيح مسلم. فليكن القرآن حجة لك، شفيعا لك يوم القيامة، يجادل عنك يوم القيامة فلا يدعك حتى تدخل الجنة. ولقد وصف حياة السلف: لقد كان من تقدم، يعني سلف الأمة، يقرؤون القرآن ويقوم بالسورة منه طول ليلته، فإذا أصبح عرف تلاوة القرآن في وجهه. وإن أحدكم يخاطب التابعين يقرأ القرآن لا يتجاوز لهواته، والله سبحانه وتعالى قد قال لنا في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أما والله ما هو حفظ حروفه فقط وإضاعة حدوده. ولذلك كان الحسن رحمه الله يعظ الناس بكتاب الله. كم نجد في واقعنا من القراء ما لا أثر للقرآن عليهم، يسمعه الناس ويترنمون ويعجبهم حسن الصوت، يبحثون عنه دون أن يكون له أثر على قلوبهم. إن القرآن يجب أن يؤثر على القلوب والجوارح حتى يسعد الإنسان فيه حق السعادة ويتمسك به حق التمسك. قال الحسن رحمه الله: ولقد روي أن وفداً من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم الرسول القرآن فبكوا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا، يعني إذا تلي علينا القرآن بكينا حتى قست قلوبنا فلم تجد البكاء. فإذا كان هذا أبو بكر الصديق يقول هذا الكلام، فمن دونه من باب أولى أن يكون أن يقف أو يوقف نفسه مع القرآن ويبحث. وكان بعض السلف يقول: إذا تلوت القرآن
ولم تبكي فابكي على قسوة قلبك وعدم تأثير القرآن عليه. ومن كلامه رحمه الله في قضية الرياء: ونعوذ بالله أن نكون ممن يرائي بأعماله أو بأقواله صغيرها وكبيرها. كان رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم لا تعمل شيئاً من الحق رياءً ولا تتركه حياءً. إذا كان حقاً فلا تعمله رياءً. القرآن حق، وقيام الليل حق، والصلاة في المسجد حق، فلا ترائي فيه أبداً ولا تترك حياء من الناس. بعض من الناس في رغبته أن يصلي ما شاء الله من النوافل، فربما أتاه الشيطان قال: الناس ينظرون إليك، وربما تتهم فيترك العمل. فلا يجوز للإنسان أن يترك العمل من أجل الناس. وكان يقول: لقد وعظ يوما فتنفس رحمه الله الصعدة، ثم قال: يا ابن أخي، ما عساك أردت بما صنعت؟ إن كنت صادقا فقد شهرت بنفسك. يعني وعظ رجل في المجلس ثم تنفس الصعدة، يعني كأنه متأففا، فقال: رويدك يا ابن أخي، ما عساك أردت بما صنعت؟ إن كنت صادقا فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكتها. إذن بعض الأعمال ينبغي أن لا تبرز للناس. ولقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد مرة فسمع رجلا يتلو القرآن وبكى، قال: لو كانت هذه الدمعات في بيته لكان خيرا له، لئلا يصيبه العجب ويظهر بين الناس. وهذا يدلنا على أن الأعمال كلما كانت خفية لا يطلع عليها أحد كان أعظم وأفضل أجرا. لقد نقل عن بعض السلف أنه كان يتعاهد الفقراء والمساكين، فما كان يريد أن يذلهم أبدا، فكان يعرف إذا دخلت الفجر إلى المسجد ويعرف حذاء كل واحد، فيضع في سرة النقود ثم يضعها في حذائه، حتى إذا جاء الفقير أدخل رجله في الحذاء فوجد نقودا ما يعلم من هو الذي جاء بهذا المال، خفاء لأعمالهم، ما يحبون التصدر والبروز في الناس. كل هذا يدلنا على ما كانوا عليه من البعد. وكان يقول رحمه الله تعالى: نظر رجاء بن حيوة إلى رجل يتناعس بعد الصبح، بعد الفجر جاء إلى المسجد ثم أخذه النعاس، فقال له رجاء بن حيوة: انتبه عافاك الله، انتبه عافاك الله، لا يظن ظان أن ذلك من سهر في صلاة وطاعة وعبادة فيحبط عملك فتتهم بهذا الشيء. وكان يقول: ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الطاعة في نشاط وقوة بدلا من أن يحدث له شيء من ذلك من الرياء. وكان يقول رحمه الله: روي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً متواوتاً في العبادة فقال له: يا ابن أخي، إن الإسلام حي فأحيه ولا تمته، أماتك الله ولا أحياك، آمراً له بأن يكون في صلاته وعبادته على قوة ونشاط وحيوية. وكان يقول: يا ابن أخي، وكان يقول: من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها وبئس ما صنع. وكان الحسن رحمه الله يقول: يروى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت رجلاً متماوتاً فقالت: ما بال هذا؟ قالوا: إنه صالح. قالت: لا أبعد الله غيره، كان عمر رضي الله عنه أصلح منه، وكان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، فدعوا التصنع فإن الله لا يقبل من متصنع عملاً. هذا هكذا يجب أن يكون الإنسان بعيداً عن هذه الأمور حتى لا يظن به سوء، أو يظن بأنه أراد أن يشهر نفسه في عبادة كان يشاهدها الناس عليه ويرمزون له بها ويشار إليه بها بالبنائن. وكان رحمه الله من منهج السلف أنهم كانوا يحذرون من البدع ومن المبتدعة، كيف لا وعندهم منهاج كتاب وسنة، وبين أظهرهم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهذا أثراً عليهم في أنهم يحذرون من المبتدعة. وكان رحمه الله تعالى يقول: احذر ثلاثة لا تمكن الشيطان فيها من نفسك. ذكر منها: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. وكان يقول كذلك: ولا تجلس إلى صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك ويفسد عليك دينك. إن الجلوس مع المبتدعة لا شك بأنه يؤثر على قلب الإنسان ويتأثر بهم، وربما كان سبباً لانحرافه. وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد سعى في هدم الإسلام. فإن أهل البدع ليسوا أهلاً لأن يرفعوا، فإن الله قد أذلهم لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقهم أن يذلوا لا أن يرفعوا. وكان يقول: ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه أن يذكر ذلك منه، وصاحب البدعة أن يذكر ببدعته، والسبب لأنه قد أشهر تلك البدع ونشرها في الناس. وقيل له: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخاً يوم القيامة؟ فقال رحمه الله: رجل سن سنة ضلالة فاتبع عليها، سن سنة ضلالة فاتبع عليها. ولا شك بأن هذا من أسوأ الناس، لأن عليه إثمه وإثم من تبعه إلى قيام الساعة. وهذا يدلنا على أن الحسن رحمه الله كان يحذر من قضية البدع. وكان واصل في أول الأمر يجلس إلى الحسن البصري، واصل بن عطاء، وهو من كبار الأئمة المعتزلة، كان أول أمره يجلس إلى الحسن البصري رحمه الله. فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة، وقال أهل السنة بإيمانهم ومع فسقهم، خرج واصل بين الفريقين فقال: لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزلة بين المنزلتين. ما كان منهج الحسن رحمه الله، طرده عن مجلسه وأبعده منه، ولذلك سموا هؤلاء معتزلة. فكان حق هؤلاء أن يطردوا دون أن يعظموا وأن يجلوا. ننتقل إلى الحسن رحمه الله تعالى في مع قضية الضحك، وهي ظاهرة وجدت في عصرنا. كثير من الناس يحرصون على أن يكون زملاؤهم من أهل الدعابة والطرف، وتجد أن علاقة الناس مع الناس لأنه كثير الابتسامة، كثير النكت، كثير المزح، ليس جاداً في طاعته، وليس جاداً في أعماله ولا في حياته، كل شيء عنده ضحك. ولذلك كان الحسن موقفه يخالف هذا المنهج. مر الحسن رحمه الله تعالى مرة برجل يضحك ضحكاً شديداً، فقال له: يا ابن أخي، أجزت الصراط؟ أجزت الصراط يوم القيامة؟ قال: لا. قال له: يا ابن أخي، هل علمت إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك عافاك الله، ففيما الضحك وكثرته عافاك الله. ونقل أنه رحمه الله رأى قوماً يتضاحكون ويتغامزون ويتدافعون بعد انصرافهم من عيد الفطر، وحال كثير من الناس يوم العيد يوم فرح وضياع وقت وربما إضاعة فيما لا فائدة فيه. ثم نادى الحسن قال: يا قوم، سبحان الله، شهر رمضان مضمارا لعباده، يستبقون أو يتسابقون لطاعة الله تعالى إلى رحمته، ويجتهدون في الأعمال ليفوزوا بدخول جنته، ففاز قوم أو أقوام فسبق أقوام ففازوا، وقصر آخرون فخابوا، والعجب كل العجب لضاحك في هذا اليوم لا يدري أربح أم أنه خاسر. وكان يقول رحمه الله تعالى: ابن آدم، أقلل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أقلل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وتزيل البهجة وتسقط المروءة وتزري بذي الحال. وهذا كان سلف، ليس معناه ترك الضحك والدعابة فلا مانع منه، لكنه في حدود، ولا يكون الإنسان معه مستمراً مطيلاً له. هنا أمر يتميز به الحسن رحمه الله تعالى، وهو كثرة البكاء. وهذا الأمر كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تلا الكتاب يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، ولما سمع من ابن مسعود سورة النساء ذرفت عيناه بأبي وأمي بالدمع صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق لا يسمع من خلفه حين يتلو الكتاب من كثرة البكاء، وسار سلف الأمة على البكاء رحمهم الله تعالى. فكان مرة قرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ألهى والله عن نار الخلود، وشغل عن نعيم لا يبيد، ثم قرأ كلا سوف تعلمون، ثم قال أيها الناس لو توعدكم مخلوق بموت، لو توعدكم مخلوق بموت ما استقر بكم قرار، فكيف بوعيد ملك الملوك سبحانه وتعالى والحي الذي لا يموت. وكان رحمه الله إذا قام بالقرآن وانتهى إلى هذه السورة لم يتجاوزها، ولا يزال يرددها وهو يبكي حتى ينقطع نحيبه رحمه الله تعالى تأثراً بكتاب الله. ومرة الحسن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال له جاءت امرأة فقالت يا رسول ألا أبني لك منبرا له عتبتان؟ قال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنت الخشبة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على بعده عنه، فيقول الحسن رحمه الله عجبا لكم أيها الناس، خشبة تحن على المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهن على فراقه، فما زالت تحن تلك حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضن الخشبة وأخذ يسكنها كما يسكن أحدكم صغيره حتى انقطع الصوت. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم يقول يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يحب أن يتجمل، ولما جاءه رجل قال للحسن يوما يا أبا سعيد أي اللباس أحب إليك؟ قال أغلظه وأخشنه وأوضعه عند الناس. فقال الرجل من الناس أليس قد روي أن الله جميل يحب الجمال؟ فقال نعم يا ابن أخي لقد ذهبت إلى غير هذا المذهب، لو كان الجمال عند الناس اللباس لكان الفجار إذن عند الله من أوجه الأبرار، وإنما الجمال التقرب إلى الله بطاعته ومجانبة المعصية ومكارم الأخلاق ومحاسنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن بكائه لما قرأ قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قرأها وهو واقف فاضطربت ركبتاه رضي الله عنه وذرفت جرت دموعه، ثم قال روي أن النار تأكل لحومهم كل يوم 70 مرة، ثم يقال لهم عودوا فيعودون، اللهم إنا نعوذ بك من النار، يقول ويكرر اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل يستوجب النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل يستوجب النار. وهنا معنى اللطيف، كان الحسن البصري رحمه الله تعالى له موقف يتميز به يضاد به موقف الخوارج، إذ كانوا يرون جواز الخروج على الأئمة لظلمهم وجورهم. قال رحمه الله حميد خادم الحسن البصري كنت عند الحسن يوما فجاء رجل وخلا به، يعني جلس بعيدا، وشاوره أن يخرج مع ابن الأشعث على الحجاج، فقال له الحسن اتق الله يا ابن أخي ولا تفعل، فإن ذلك محرم عليك وغير جائز لك. فقلت له أصلحك الله، لقد كنت أعرفك أنك لا تحب الحجاج لظلمه غير راض عن سيرته. فقال يا ابن أخي والله لازلت أني لا أحبه، ولكن لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء، إنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة إلى الله والإنابة والإقلاع عن الذنوب، إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. قال ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول اعلموا أنكم كلما أحدثتم لله ذنبا أحدث الله عليكم عقوبةً منه سبحانه وتعالى. وقيل سمع الحسن البصري رحمه الله رجلاً يدعو على الحجاج ويسبه، فقال له: رحمك الله، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنما نخاف إن عُزِل الحجاج أو مات الحجاج أن تليكم القردة والخنازير. ثم كان يقول رحمه الله محذِّراً كما روي في الأثر: كما تكون يولى عليكم. ولقد بلغني أن رجلاً كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال عليك، فكتب إليه قال: يا ابن أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة. من عمل بمعصية الله تعالى فلا يستنكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، والسلام عليكم. ناصحاً له. وقال الأشعث: كنت عند الحجاج عند الحسن رحمه الله تعالى حتى إذ دخل عليه رجل مصفر كأنه من أهل البحرين، فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أسألك عن الولاة. فقال الحسن: سلم عما بدالك. فقال: ما تقول في أئمتنا هؤلاء؟ فسكت الحسن مليا، ثم قال: ما عسى أن أقول فيه. أعطانا منهجا عظيما، لأنه متأسم بسلف الأمة. ما عسى أن أقول فيهم وهم يلون من أمورنا خمسة أشياء: يلون الجمعة، ويلون الجماعة، ويلون الفيء، ويلون الثغور، ويقيمون الحدود فينا. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. هذا كلام الحسن رحمه الله تعالى بهذه الأمور الخمسة: الجمعة والجماعة والفيء والثغور وإقامة الحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. والله إن طاعتهم لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. فقال الرجل: يا أبا سعيد، إني لذو مال كثير، وما يسرني أن لي أمثاله، وإني لم أسمع منك الذي سمعت، فجزاك الله عن الدين وأهله خيرا. يعني ما أعطيتني من هذه النصيحة أعظم من المال الذي كان عندي. ولهذا لما قال رحمه الله، يقول رحمه الله: ألا إن الحق ألزمنا، يعني بالنسبة للولاة، طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد الله به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. ولهذا لما قيل له عن هذا عن الحجاج: لو خرج عليه لنقتله، قال: إن عند الله أكثر من 700 حجاج يذهب هذا ويأتي غيره، ولكن عليكم بالتوبة والصلاح والاستقامة على دين الله تعالى. هذه مواقف لطيفة من حياة الحسن، وإن كنا لم نستوفي حياة الحسن كلها، وهنيئاً لمن سار على ما كان عليه هؤلاء. وإني أسأل الله في ختام هذا اللقاء المبارك أن يجزي القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد في هذا البلد خيراً على ما هيأوا لي من هذه الفرصة الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلني وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإيمان والصلاح والتقوى. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك، مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تردنا إليك ردًّا جميلًا، وأن توفِّقنا للعمل الصالح، وأن تدلنا على سنة نبيِّك، وأن تجعلنا ممن يتأسَّى بسلف الأمة في فعله وفي قوله وفي معتقده وفي منهجه كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة. ثم أيها الأحبة، نقضي ما تبقى من الوقت مع بعض الأسئلة. يقول السؤال: كيف نجمع بين كلام الحسن رحمه الله أن المحبة لا تكفي بل لا بد من العمل. وضرب مثالا لليهود والنصارى أنهم يحبون أنبياءهم ولم يدخلوا في رحمة الله. وبين قول أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت.
الجمع بين ذلك أن الحب لا بد أن يترجم بسلوك وعمل، وقديما قيل إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا تعصي الإله وأنت تدعي حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فإن المحبة لا بد من رؤية آثارها على الإنسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أنت مع من أحببت هو يتنافس يريد العمل ويعمل، لكنه لا يستطيع أن يلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي معه قضية الحب. نحن الآن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسى بهم، لكن هل سنكون نحن وإياهم في العبادة سواء وفي الفضل والمنزلة؟ لا، فلا بد من العمل حتى يكون له أثر، وإلا فإن مجرد الحب الذي لا يترجم سلوكا عمليا يدل على أن هذا الحب ليس بصادق. ولذلك لو جاءنا شخص يقول أني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصلي، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يشرب الخمر، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يزني ويستمر على المعاصي ويقول أنا أحب الله ورسوله، قلنا لا بد للحب من عمل يقيده حتى يدل على صدق محبة هذا الإنسان، وإلا فإن الحب وحده لا يكفي، لكن مع النية الخالصة والحرص على قصر النفس ومجاهدتها على طاعة الله والعمل والتأسي يكون له إن شاء الله أثراً عظيماً.
يقول السائل: كان السلف رحمهم الله سباقين إلى حضور حلق العلم والدروس، يبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس، ولكن نرى الناس في هذه الآونة الأخيرة قل حضورهم للمحاضرات وحرصهم على طلب العلم. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى الزاهدين في طلب العلم تحثونهم على حضور المحاضرات ودروس العلم، وجزاكم الله خيرا.
لعل أحبتي في قضية حضور، لا شك بأن حضور حلقات العلم ثوابها عظيم، كيف لا وهم الذين تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عندهم، كيف لا وهم قوم ينصرفون من مجلسهم وهم مغفورة ذنوبهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أفلا يحب أحدنا أن تغفر ذنوبه وسيئاته؟ نقول بلى. ومن هنا يجب علينا ألا نوازي بحلقات العلم شيئا أبدا، ففضلها عظيم وثوابها جسيم عند الله تعالى. ولذلك إذا استشعر الإنسان بالثواب وأخلص نيته لله تعالى في الحضور فإن الله يعطيه على مقدار نيته، لكن إذا زهد وذهب فإن الله لا يعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المجلس يحدث الصحابة جاء ثلاثة نفر، أحدهم جاء ودخل في وسط الحلقة وجد فرجة فدخل، والآخر جلس في جانب الحلقة فاستحيا، والثالث انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول الذي آوى فقد آواه الله، يعني الذي دخل في وسط الحلقة آواه الله، وأما الذي استحيا فقد استحيا الله منه، وأما الذي انصرف وأعرض فأعرض الله عنه. ونعوذ بالله أن نكون من المعرضين عن ذكر الله تعالى. ولذلك شيخنا العلامة مفتي هذه الديار سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله قرئ عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: إن لله ملائكة سيرة يبحثون عن حلق الذكر حتى إذا وجدوها قالوا هلموا إلى بغيتكم، فتأتي الملائكة بعضها على بعض تحف حتى تبلغ عنان السماء، ثم يسألهم، ثم بعد ذلك لن تنتهي الحلقة ويرجعون إلى ربهم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عبادك يذكرونك. ثم يسألهم ربهم ماذا يطلبون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها، ويستعيذون بك من النار. كيف لو هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد هربا. ثم يسألهم الله ماذا هي طلبتهم؟ قالوا: يطلبون أن تغفر لهم.
قال الله أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة يا رب يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، مر في الطريق فجلس وما كان جاهلي حلق العلم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لما سمع الشيخ هذا الحديث بكى وقال أسأل الله أن يجعل حلقتنا هذه ودرسنا من هذه الحلقات المباركة التي تحفها الملائكة، ونحن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القوم الذين تحفهم الملائكة. ثم إن جلوس حلقات العلم تستفيد سنة أو خلقا أو سلوكا أو أدبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا، ربما تسمع كلمة فتكون سببا لصلاح قلبك واستقامتك على دين الله تعالى. فلا نحرم أنفسنا الأجر والثواب، بل لنتنافس أشد التنافس على طاعة الله تعالى.
هذه سائلة تقول أرجو منك أن توجه لي نصيحة بالنسبة لكثرة خوفي من الرياء والسمعة، وأحياناً أفكر بترك العمل خوفاً من الرياء.
لعلنا سمعنا معالجة الحسن رحمه الله تعالى لهذا الأمر، فنقول لأختي هذه ولنا جميعاً إن الواجب علينا ألا نترك الأعمال من أجل الناس. بعض من الناس يأتي إلى المسجد وتتأخر يده عن أن يحمل مصحفاً يتلو كتاب ربه، ويأتيه خاطر في قلبه لعلك إن حملت المصحف نظر الناس إليك فقالوا هذا منافق، أو يأتي الشيطان إليه قال أخشى على نفسي الرياء فأترك العمل. نقول رويدك، فإن العمل من أجل الناس شرك ورياء، وترك العمل من أجل الناس ضعف وخور، بل الواجب عليك أن تجتهد وتتنافس في الطاعات، فلا تلتفت، فهي خواطر الشيطان تمر على القلب، يريد الشيطان منها ألا تعمل الصالحات، فلا تكن معه ولا سامعا له مطيعا.
هذه سائلة أيضا تقول إني أجد قسوة في قلبي، لا خشوع في القلب ولا دمع في العين، وأنا ولله الحمد امرأة ملتزمة، فأريد منكم العلاج لهذه القسوة، وأنت ذكرت علاج أم سلمة وهذا خاص للرجال دون النساء، فأريد منكم العلاج للنساء، أفتوني مأجورين.
هذا العلاج جزء منه للرجال أو كله للرجال وجزء منه للنساء. ذكرت حضور الجنائز، يعني لو كان هناك مسجد يصلى على الجنائز فلا مانع للمرأة أن تحضر لتصلي على الجنائز، وذكر منها قضية ذكر الموت، فالذكر الموت ليس خاصا بالرجال، فإن الموت يأتي إلى الرجال والنساء. لكني أقول لأختي المسلمة ينبغي لك أن تسمعي أشرطة تتحدث عن قضية المرأة وعما كان عليه سلف الأمة من النساء الصالحات المؤمنات، وهناك ثمة أشرطة متنوعة حول هذا الموضوع. ثم أمرا ثانيا، ينبغي للأخت المسلمة أن يكون لها حزبا من قيام الليل قبل الفجر أو قبل أن تنام، إن كانت حافظة لكتاب الله قرأت حفظا، وإن لم تكن حملت المصحف في يدها وتلت ما شاء الله أن تتلوه من القرآن. فهذا كان ديدن النساء سلف الأمة، الحرص على قيام الليل والتنافس على ذلك، فإن في ذلك خيرا. منها كذلك مما يعين الصيام، إذا أذن الزوج خاصة صيام النوافل، إن تيسر الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر فإن في ذلك أثرا عظيما على القلب. ومن الأمور التي تعين وهو أهم شيء أن تبتعد الأخت المسلمة عن مجالس المعاصي، إن مجالس كثير من الأخوات تمتلئ بالغيبة والنميمة ونهش الأعراض والكلام الذي لا تستفيد منه دنيا ولا آخرة، وإنما يكون سببا لقسوة قلبها وإظلامه. فإذا ابتعدت وشغلت وقتها بطاعة الله تعالى وذكره فإن تلك تعين وترقق وتساعد على رقة القلب وصلاحه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يخشعون وتكون قلوبهم رقيقة عند ذكر الله.
أيها الأحبة، نختم بهذا السؤال. تقول السائلة سمعت أن الناس في هذا القرن يضاعف لهم العمل لأنه آمن بالرسول وصدقه وهو لم يره بعد، فما صحة ذلك؟ وهل للعامل منهم، أو ما معنى أن للعامل منهم أجر 50؟
الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني لو رأيت إخواني، قالوا نحن إخوانك، قال لا، أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروا، للعامل منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم أنتم. يجب أن نفرق بين قضية فضل الصحبة والعمل. فضل الصحبة لا يوازيها شيء أبدا. فالصحابي رضي الله عنه إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لو عملت أنت ما عملت لن تصل فضل الصحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج يقول ونحن نعلم أنه لا يوجد على وجه التاريخ من أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله، ولكننا نعلم أن الصحابة منهم من أنفق المد ومنهم من أنفق الأموال الطائلة. إذن فضل الصحبة مستقل، يبقى قضية الأجر والثواب. نعطى أجر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعطون هذا الأجر العظيم، لكن لا يقتضي أننا أفضل منهم وأعظم منزلة عند الله، فلهم من الفضائل ما نسأل الله أن يجمعنا بهم. كما قال جاء الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، قال النبي أنت مع من أحببت، يعني يحب القوم لما يلحق بهم، لا يستطيع أن يصل ما كانوا إليه من القيام ومن الصيام ومن الإنفاق وغيره، لكن قلبه فيه محبة يدعو لهم ويترحم عليهم ويترضى، هذا يجعله أن يلحق بهم. وهذا هو الواجب علينا، أن تكون في قلوبنا المحبة للأعمال الصالحة ولسلف الأمة، علنا أن نجتمع به. وأعظم بشرى لنا ولكم قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال الله وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، لكن هل يكون بمجرد الحب؟ الله يقول ومن يطع الله والرسول. إذن احرص على الالتزام بسنة الله، بكتاب الله وسنة رسوله وبشرع الله تعالى، فإنك يرجى لك أن تلحق بهؤلاء القوم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتأسى بسلف الأمة ويهتدي بهديهم، وأن يجعل في قلوبنا محبة لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا على أحد مسلم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.